إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بما فيه. شيخنا الكريم، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، الآية 26 من سورة النساء. فلو بدأنا بهذه الآية لاستخراج ما فيها من فوائد ولطائف تفسيرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات الثلاث من الآيات التي يمكن أن نسميها الآيات المركزية في القرآن، أو كما سماها الله سبحانه وتعالى المحكمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فهذه من أم الكتاب، لأنها توضح تماما المقاصد التشريعية العامة التي من أجلها نزل القرآن، ولأجلها شرعت الأحكام، لأجلها كانت أحكام النكاح، لأجلها كانت أحكام الطلاق، لأجلها كانت أحكام البيع والاستثمار والتداين، لأجلها كانت أحكام حماية المجتمع الإسلامي، لأجلها كانت أحكام الحدود، لأجلها كانت أحكام العبادات. هذه الآيات توضح لنا المقاصد التشريعية العظمى التي من أجلها جاءت هذه الأحكام، والتي من خلالها يتم حماية الأسر ويتم حماية المجتمع الإسلامي وتعطى الحقوق لأصحابها. طيب، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا هذه الآيات في هذا الموضع؟ نقول حتى نرجع إلى أول إلى ما سبق من السورة، عندنا 25 آية سبقت ذكر الله فيها الأحكام والتشريعات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان، أو المتعلقة بالحقوق العالمية الإنسانية، وتتعلق هذه الحقوق بإنصاف الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. فبدأها بذكر حقوق المرأة وأنها جزء من الإنسان الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم ذكر عددا من الحقوق التي ذكرناها سابقا، وذكر بعد ذلك حقوق اليتامى باعتبارهم فئة مستضعفة في المجتمع أو ضعيفة في المجتمع، فينبغي الأخذ بأيديها لتأخذ مكانتها. ثم ذكر حقوق السفهاء، وهذا سبق عجيب. السفهاء هنا في هذه السورة ليس عيبا يتنزه عنه كما في سورة البقرة، وإنما هو نقص يتم تكميل صاحبه، فذكر حقوق السفهاء. ثم انتقل إلى حقوق الرجال والنساء في الإرث، وبعد ذلك انتقل في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى الحقوق، حقوق الأسرية، حقوق البناء الأسري، سواء في جانب الحماية تتعلق بهذه الآيات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أو في جانب البناء في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلا أن قالوا عاشروهن بالمعروف، إلا أن قال وكيف تأخذونه. وقد إذن ذكر عددا من الحقوق التي تتعلق بالبناء الأسري. عند ذلك ربما يطرأ سؤال حول هذه التشريعات الدقيقة المتناهية في التنظيم والتفصيل، لماذا هذه التشريعات؟ فيأتي الجواب ببيان القواعد الكلية والمقاصد العظمى، ببيان القواعد الكلية والمقاصد العظمى التي تبني المجتمع، تحمي الأسر، وتبين إرادة الله تعالى الخير للعالم. فكانت هذه الآيات الثلاث اللي هي
يعني هذه مقاصد لتشريع ما سبق،
تشريع ما سبق وغيره. سنبين أن اللفظ عام، لكن طبعا ما سبق جزء يدخل دخولا أساسيا أو دخولا أوليا كما يقول علماؤنا في هذه المقاصد. وحتى تستبيل لنا مكانة هذه الآيات الثلاث، يكفي أن نذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. طبعا كل آية في القرآن خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يبين لنا أن لهذه الآية تميز، مثل ما نقول هناك تميز لآيات الكرسي، مع أن كل آيات سورة البقرة وكل آيات القرآن لها تميز، لكن تميز لآيات الكرسي أظهر أو له منحى مختص. فكذلك هذه الآيات الثمان في سورة النساء التي يذكرها ابن عباس لها تميز خاص، فهي من محكمات القرآن، وهي من أم الكتاب، ولها تميز أيضا في الرحمة بالإنسان، الرحمة بالإنسانية في الدنيا وفي الآخرة. طيب ما الثمان الآيات التي يتكلم عنها ابن عباس؟ اذكر لنا يا ابن عباس هذه الثمان الآيات. قال رضي الله تعالى عنهما، الآية الأولى يريد الله ليبين لكم، الآية 26 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الآية الثانية الآية 27 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآية الثالثة الآية التي بعدها 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية الرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهي ستأتي ضمن هذا المقطع. الآية الخامسة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسنبين لماذا هذه الآية بهذه العظمة وهذا الرفق بالإنسانية إن شاء الله تعالى. الآية التي بعدها إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي الترتيب هي قبلها. الآية التي تليها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية الأخيرة الثامنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن هذه الآيات الثلاث لها هذه المكانة العظيمة من حيث إرادة، من حيث أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه يريد الخير للإنسانية في الدنيا وفي الآخرة. طيب فلنخوض في تفصيل هذه الآيات. الآية الأولى التي هي الآية 26 تتكون من ثلاث أو من أربع جمل. الجملة الأولى يريد الله ليبين لكم. من المهم عندما نقول بأنها تكون من ثلاث جمل حتى يستوعب الإنسان الصورة الكلية وبعد ذلك يخوض في التفاصيل، فالصورة الكلية أن هذه الآية تتكون من ثلاث جمل. الجملة الأولى: يريد الله ليبين لكم. ماذا نستنبط منها؟ نستنبط منها المقصد الأعظم الأول للتشريعات الإلهية، وهذا المقصد يمكن أن نلخصه في الآتي: التبيين الإلهي لما تحتاجه البشرية مما لا تستطيع أن تدركه بنفسها، أو تدركه ولكن بصعوبة شديدة وعلى آماد وأعمار متطاولة. فالله تعالى يقول: يريد الله ليبين لكم، يريد يختصر لكم المسألة، يعطيكم الذي ينفعكم، يريد الله ليبين لكم. وبذا أظهر الله الهدف الأعظم، وبذا أظهر الله الهدف الأعظم من التشريعات الإلهية ليتم التكريم الرباني للإنسان. فالتوجيهات الإسلامية إذن هدفها البيان لما يحتاجه الإنسان من نظم تشريعية في المجالات الحياتية الأولى والأخرى، يبين الله فيها كيفياتها، ويبين تفصيلات ما يحتاج الإنسان فيها من وسائل وأهداف، يميز الله لنا فيها الصور والحقائق في الأعمال المختلفة والعبادات المتعددة، يبين الله عوامل السعادة والإنجاز في هذا العمل أو في ذاك العمل، سواء كان قوليا أو فعليا. ولذلك قال الله: يريد الله ليبين لكم. كل ذلك، إذن كل ما نشرعه لكم هو ليبين لكم ما تحتاجون إليه. وكلمة ليبين في التعبير العربي، اللام هنا، اللام في ليبين في التعبير العربي تدل على محذوف يبين قوة التعبير القرآني. ماذا يكون التقدير؟ أنزل الله عليكم تلك الآيات أو شرع لكم تلك الأحكام، لماذا؟ ليبين لكم. إذن يريد الله ليبين لكم، كأنه قال: أنزل الله عليكم تلك الأحكام لأنه يريد أن يبين لكم. فإذن اللام دلت على محذوف. وبعض الناس يقول بأن اللام يقوم مقام أن، كما في قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، والتقدير أمرنا أن نسلم لرب العالمين. كذلك مثلا في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا، في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله. فهمنا أن اللام هنا مقام أن، بدليل ورودها في سورة التوبة في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سواء قلنا بأن اللام مقام أن أو تدل على محذوف، فحتى وهي مقام أن أيضا تدل على كلام محذوف. يريد الله أن يبين لكم، لما في يريد الله أن يبين لكم ما بماذا ترتبط؟ يبين لنا ماذا؟ كأنه يقول: شرع لكم تلك الأحكام لأنه يريد أن يبين لكم، أي ما يسعدكم. إذن هناك محذوف سابق ومحذوف لاحق.
نعم.
ولذلك كلمة يبين غير، لم تعلق بماذا؟ لم يقل يريد الله ليبين لكم في مجال الأسرة، ولم يقل يريد الله ليبين لكم في مجال الاقتصاد، ولا ليبين لكم في مجال العقيدة، لتشمل ذلك كله. وهذه من العمومات القرآنية المعتبرة، ومن ذلك قوله تعالى مثلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب، أقوم في ماذا؟ في الاقتصاد، في الاعتقاد، في العبادة، في العبادات الشعائرية، في العبادات الاقتصادية، في العبادات الاجتماعية، وهكذا. فهنا الأمر ذاته. إذن هذا كان هذا هو المقصد الأول والذي استنبطناه من قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، وهو أن التشريعات الإسلامية والآيات القرآنية إنما نزلت لتبين للناس ما لا يمكن أن يصلوا إلى معرفته مطلقا أو بسهولة. نأتي إلى الجملة الثانية من الآية. ماذا قال الله في الجملة الثانية؟
ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يهديكم، الهداية كما سبق أن أخذناها في اهدنا الصراط المستقيم، وفي قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية تدل على عدة معان، ومنها البيان والدلالة والإرشاد والإيضاح. ويهديكم أي يوضح لكم، يدلكم، يبين لكم، ويهديكم. لكن قد يقول قائل: إذا كان معنى كلمة يهديكم يعني يبين، طيب سبق كلمة يبين في قوله: يريد الله ليبين لكم في نفس الآية، ما الفرق؟
ما الفرق؟ نعم.
نقول: الهداية بيان خاص، الهداية بيان خاص، والهداية تقتضي إما الإيصال العقلي أو الإيصال الفعلي إلى المكان الذي يهدى الإنسان إليه، بعد ذلك يدخله أو لا يدخله. الآن أنا هديت فلان، هو طلب مني أن أدله على مكاني، طلب مني أن أدله على مكان فلان، على مكان المؤسسة الفلانية، لا يعرف المكان، فقلت له أنا سأهديك إلى هناك، تذهب المكان الفلاني، تلف كذا، تلف
بمعنى سأدلك.
أو هذه هداية الآن عقلية، هو الآن تصور الخريطة سيذهب إلى المكان، أو إذا لم يستطع ذلك وكان عندي من الوقت ما يتيسر سأخذه بنفسي إلى أن أوصله. بعد ذلك أنا أوصلته إلى هذه المؤسسة، سيدخلها لن يدخلها، هذا شيء آخر.
صحيح.
وكذلك الله سبحانه وتعالى هدى العباد إلى صراط مستقيم، دخلوا الصراط ولم يدخلوه، هذا يعود إلى قرارهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب هنا ويهديكم، إذن هو بيان، ولكنه بيان زائد على البيان السابق، فهو بيان خاص يدل على دقة في التبيين. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إذن هو يدلنا على السنن، يعني على الطرق التي سلكها الذين من قبلنا. طيب نحن قلنا بأننا نستنبط، فهمنا المعنى الآن، نستنبط من هذه الجملة مقصدا ثانيا من المقاصد التشريعية العظمى. ما هذا المقصد؟ المقصد ويهديكم سنن الذين من قبلكم تكوين المعرفة التاريخية المتراكمة بسنن الأولين، لنأخذ النافع ونترك الضار، نأخذ الجانب الإيجابي ونترك الجانب السلبي. إذن الله سبحانه وتعالى يقص علينا سنن الذين من قبلنا في الجوانب السلبية والإيجابية، فسنأخذ الجوانب السلبية والإيجابية. ما الدليل على هذا؟ أن الله فصل هذا في مواطن أخرى، مثلا قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكلمة لا يعلمهم إلا الله أي هناك أمم كثيرة أنتم لا تعلمونهم، أنا الآن سأخبركم عنهم، وقد تعلمون عنهم ولكن تعلمون معرفة إجمالية، سأدلكم على تفاصيل ما يتعلق بحياتهم لتأخذوا أفضل ما تسمعون وتتركوا السيئ مما ستتعلمونه، وبذلك تنشأ الخبرة الإنسانية وتتراكم، فيستفيد الناس ما يؤدي إلى منفعتهم وعدم الإضرار بحياتهم.
طيب هنا شيخنا لما ذكر السنن، السنن معلوم أنها تطلق على ما هو صالح وما هو غير صالح، فلفظة، هل لفظة الهداية هي التي حصرت الأمر في السنن الصالحة؟
نعم.
أم ماذا؟
نعم، هذا سؤال ممتاز ويدل على التفصيل الذي ذكرتموه، أن السنة قد تطلق على الصالح وقد تطلق على الطالح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فإذا السنة قد تطلق على الصالح وقد تطلق على الطالح. هنا نقول كلمة سنن إما أن تكون عامة، وبالتالي أنا أعرف مثلا السنن التي وقع فيها قوم عاد، السنن التي وقع فيها قوم فرعون، فأخذ الجانب المضيئة والمشرقة وأترك الجانب السلبية والمظلم، وبالتالي فكلمة سنن تشمل الكل. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم السنن التي سار عليها السابقون. ويمكن أن يقال بأن يهديكم يعني يدلكم على السنن الصالحة. طيب من أين فهمنا كلمة السنن الصالحة؟ ممن سبق، نقول من العموم العرفي، لأن الله تعالى إذا أراد أن يهدينا فإنه يهدينا للخير، ويدل على ذلك ما سيأتي بعد، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات وهكذا. فإذا إما أن تكون سنن مطلقة، وبالتالي نعرف جميع الخبرات البشرية الصالحة والسيئة ونأخذ ما ننتفع به، وهذا الهدف هدف معرفي يبين أننا ينبغي أن ندرس الحضارات السابقة وفي جوانبها الإيجابية والسلبية، فهو سبحانه وتعالى يريد أن يرينا أن معظم ما مشت عليه البشرية موجود مختصر في هذا الكتاب العظيم في القرآن العظيم، وأن الأنبياء عندما جاءوا فإنما جاءوا لأمر واحد وبنظام واحد مع اختلاف في بعض التفصيلات، وهذا النظام هو الذي سماه الله سبحانه وتعالى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن هنا تعجب عندما تقرأ هذه الآية تتعجب من النبرة العدائية التي يشنها أتباع اليهودية والنصرانية على المسلمين. لماذا؟ نحن نقول بأننا ندرس الذين من قبلنا ونؤمن بالأنبياء الذين قبلنا، بينما لا نجد نفس النظر من قبل كثير من متعصبي اليهود والنصارى نحونا. طيب، ومن إرادته البيان لنا وهدايتنا سنن الذين من قبلنا ما شرعه الله تعالى لنا من الأحكام في المجالات الحياتية ليبصرنا بها الطرق التي تصلح بها المجتمعات وتنمو عن طريقها السعادات، ومن ذلك تنظيم المسائل الأسرية التي سبق الكلام عنها، تنظيم المسائل الإرثية والفرضية وإنصاف، ومن ذلك إنصاف الفئات المستضعفة في المجتمع كالنساء والأطفال. ولذلك فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يبين تفصيل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء. لماذا؟ لأنه لا يرثه إلا 9 أخوات، في رواية 7 وفي رواية 9 أخوات، وكان عادتهم في الجاهلية أنهم لا يورثون النساء. طيب هو الآن يريد البيان كيف يتصرف في ماله، فأنزل الله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا لئلا نضل. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رآها، فبينما هي كذلك معه هذه المرأة الكبيرة جاءت امرأة هي امرأة سعد بن الربيع بابنتين لها، فقالت يا رسول الله هاتن ابنتا ثابت زوجة ثابت بن قيس، أو قالت سعد بن الربيع، يعني الراوي يشك، فقالت يا رسول الله سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استوفى عمهما إرثهما فلم يترك لهما شيئا ولا ينكحان إلا بمال. طب هناك عدة حاجات مجتمعية. الحاجة المجتمعية الأولى البيان للتقسيم الإرثي، هل هو مثل ما كان في النظام الجاهلي أو أن الإسلام سيرتقي بالناس مرتقا عظيما وهذا الذي حدث. الحاجة الثانية أن هناك ابنتين سواء ورثتا أم لم يرثا لا بد أن يكون معهما مال حتى يرغب فيهما الراغبون. إذن هي حسب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا. وبالتالي الإنسان لابد أن يؤهل ابنته، إن لم يكن عندها تأهيل من الناحية المادية فيستطيع أن يؤهلها من الناحية العلمية، وهكذا من المؤهلات التي ترغب في نكاحها. عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا من الهداية لسنن الذين من قبلنا. الذين من قبلنا مثلا من الجاهلين كانوا لا يورثون النساء، الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن للنساء حقا معلوما محددا معتبرا. وهذا كان موجودا، أن يتم توريث النساء موجودا في الشريعة، شريعة موسى عليه السلام، ونحن نقول بأنها شريعة إسلامية، ولكن الذين هادوا سموا أنفسهم هادوا وسموا أنفسهم يهودا. فقد جاءت ففي سفر العدد جاءت بنات صلفحاد ابن حافر إلى موسى، وقفنا أمام موسى وأمام العازر الكاهن اسمه العازر، وأمام الرؤساء، وأمام باب خيمة الاجتماع. باب خيمة الاجتماع مثل المكان الذي في التيه، كان مثل المكان المتعبد واللقاء والاجتماع بالنسبة لهم، فهو مكان مقدس عندهم. فتقول هؤلاء البنات كما في سفر العدد: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون، لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته، إلى آخر الكلام. المهم تقدم موسى كما في السفر، تقدم موسى وأخبر الله سبحانه وتعالى بدعواهن، فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بناته صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، يعني نظام الإرث. ثم ذكر نظاما تفصيليا، ومعلوم أن موسى عليه السلام توراة موسى تحوي شرائع متعددة تفصيلية، جاء الله سبحانه وتعالى بالبيان الخاتمي في شريعتنا نحن. وعلى سبيل المثال يعني أكمل هذا فقال: فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها، أنا الرب لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة، أنا الرب، هكذا في شريعة موسى. فهذا يدخل ضمن قوله تعالى: ويهديكم سننا الذين من قبلكم.
مثال على سنة تقسيم التركة.
نعم، مثال على سنة تقسيم التركة، وكذلك على الأنظمة. يعني هو بعد ذلك قال: عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها، إنها أختك،
المحارم،
وهكذا المحارم. فهذه إذن سنن الذين من قبلنا، والله سبحانه وتعالى هدانا إليها فصلها لنا تفصيلا في القرآن الكريم وفي البيان الشارح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك نكون قد استوفينا المقصد الأعظم الثاني الذي في قوله تعالى: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نأتي إلى الجملة الثالثة في الآية، وهي قوله تعالى:
ويتوب عليكم.
ويتوب عليكم، هذا هو المقصد الأعظم الثالث. التوبة عند حدوث الإخفاقات أو ارتكاب السيئات. الله سبحانه وتعالى وضع لنا أنظمة، منها الأنظمة السابقة التي في النكاح وفي الفرائض وفي إنصاف المستطيع. طيب، وضع لنا أنظمة، هذه الأنظمة ينبغي أن نتبعها. طيب، أخفقنا أو ارتكسنا أو ضعفنا ولم نطبق واحدا منها، هل معنى ذلك أن نيأس؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أنه رؤوف رحيم تواب غفار، فقال: ويتوب عليكم، أي مهما وقعتم في إخفاقات فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد التوبة علينا وليس الانتقام منا، ويسر لنا سبيل هذه التوبة. طيب، كيف تتم التوبة؟ قد بينها تفصيلا في قوله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، في الآية 16 و17 و18. هناك يبين لنا أن سبيل التوبة إما إذا وقع الإنسان فيما يوجب الحد أن يطهر بالحد، وإما وهو الأفضل من الحد أن يستر على نفسه ويتوب إلى ربه ويقوم فيستغفر وسيجد الله توابا رحيما. فقال: ويتوب عليكم، هذا المقصد. إذن يعكس ما يحاول الإعلام المغرض الذي يشنشن صباح مساء حول القسوة الموجودة في التشريعات الإسلامية. كيف تكون قسوة؟ والله تعالى انظر إلى العبارة التي تقطر عذوبة وجمالا. يقول: يريد الله ليبين لكم. يقول: ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقول: ويتوب عليكم. فإذا هذا المقصد يبين
الرحمة العظمى.
ولاحظ، هو يقول: يتوب عليكم، أي مهما أخفقتم، مهما أخفقتم، فما زال باب التوبة مفتوح، وقد تكلمنا عن هذا تفصيلا في الآيات السابقات. ثم بعد ذلك الجملة الرابعة في هذه الآية:
والله عليم حكيم.
والله عليم حكيم، هذه الجملة عليم حكيم تبين لنا مقصدا رابعا من مقاصد التشريع. ما هو ما هذا المقصد؟ هذا المقصد إيجاد، يمكن أن نلخصه في إيجاد الثقة، في إيجاد الثقة بمصدر التشريع. إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد في قلوبنا ويغرس في نفوسنا وأفئدتنا الثقة بمصدر التشريع، فقال: والله عليم حكيم. كيف؟ الله عليم بالجوانب الإصلاحية للحياة البشرية في الأمور الدينية والدنيوية، فهو عليم بها جميعا. أنتم مهما فكرتم، حتى لو اجتمع مئات الألوف منكم، لا يمكن أن يحيطوا بكل شيء علما، ما يمكن أن يحيطوا بخلجات النفوس، ولا يمكن أن يحيطوا بما يتعلق بالمجرة، وبالتالي يحاولون أن تسنوا لأنفسكم قوانين تريدون من خلالها إصلاح الأوضاع فتفسدون. أبرز مثال يوضح نقصان العلم الإنساني، انظر ما يسمى بالتغير المناخي. أنا ضربت مثال تغير المناخ، وإلا هناك ما هو أبشع منه، وهو إقامة المنظمات الدولية التي بدلا من أن تفك النزاعات تزيد النزاعات اشتعالا وتزيد ظلم المستضعفين في الأرض. لكن التغير المناخي باعتبار أنه حتى الأغنياء والمستكبرين في الأرض يخافون منه. الآن يقولون بأن بعض المدن مثل نيويورك يتعرض سكانها لنتيجة الارتفاع درجات الحرارة في بعض الأعوام إلى أن يموت من أفرادها ما يزيد على 3000، لأنهم غير متكيفين على ارتفاع درجة الحرارة سنويا أكثر من 3000. تخيل هذا، وهذا كله بسبب الانبعاثات التي يصر عليها العالم المستكبر إلى الآن، الانبعاثات الحرارية والغازية والأبخرة التي تصعد من المصانع ومن مختلف الآلات والماكينات. طيب الله تعالى يقول والله عليم حكيم، هو الذي يعلم ما ينفعكم، ينبغي أن تثقوا بتشريعاته وتطبقوها.
ولو ظهر لكم يعني بأفهامكم وبعقولكم أن هذه قد لا تتوافق معكم، إنما هي في علم الله عز وجل أنفع للبشر هذه الأحكام وهذه التشريعات.
لو لم يظهر الآن فسيظهر لكم لاحقا، كما قال الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ثم قال في وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال ولتعلمن نبأه بعد حين. ونحن سنضرب مثالا رائعا على هذا لنأخذه الآن إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نعم، فهذه هي الجملة الرابعة من جمل هذه الآية،
وهي والله عليم حكيم.
فالله سبحانه وتعالى من هذه الجملة يزرع فينا الثقة بمصدر التشريع. لنضرب مثالا على شيء مستقبلي ما كان الناس يعرفون مقدار فائدته لهم في نفوسهم ونفسياتهم وعقولهم، وهو مثال عجيب وغريب جدا. كان عدد من الذين يتكلمون عن الحدود في الشريعة الإسلامية يطعنون فيها ويعتبرونها بشعة وأنها غير لائقة بالكرامة الإنسانية والكرامة الآدمية. طيب الآن في هذه الأيام تم الإعلان عن شكل جديد وغريب من العلاج النفسي يدعو إلى علاج مدمني الشراب، يعني الخمر والمخدرات والجنس، عن طريق ضربهم بعصا كبيرة. المدمنون لهذه الأشياء ضربهم بعصا كبيرة، ولأجل ذلك هم الذين يبحثون عن هذا الضرب، لأجل ذلك ينبغي أن يقابلوا مستشارا نفسيا للحصول على ما يصل إلى 60 جلدة.
سبحانه.
أعلن هذا في الصحف العالمية، وصارت هناك مراكز متخصصة للعلاج بالضرب الشديد بالعصا في علم النفس، وقد اكتشف هذا من خلال محاكمات في سيبيريا بروسيا، حيث كان يتم منح المرضى علاجا بالضرب الشديد قبل أن يخضعوا لجلسات تقليدية يتم من خلالها الكلام عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وهذا الاقتراح لهذا العلاج ذكر من قبل متخصصين في العلاج النفسي مثل مدير الدراسات البيولوجية في معهد نوفو سيبيرسك للطب، والذي أقر أن الضرب كعلاج يمكننا اعتباره مضادا للنوبات المعبرة عن الاكتئاب. طيب الله سبحانه وتعالى عندما شرع جلد الخمار الذي يشرب الخمر، وعندما شرع لنا جلد الذي يأتي الزنا، نحن نعلم يقينا أنه لا يكتشف الإنسان في شربه إذا شرب الخمر أو إذا أتى الحرام من الفواحش، لا يكتشف في أول مرة. هذا أنا قلت يقين، وهو كاليقين يعني إن أردنا لا نبالغ.
في الغالب نعم،
في الغالب لا يكتشف من المرة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى ستير يستر على عبده، ولا يكتشف إلا بعد أن يتكرر ذلك منه. وينبغي أن يعلم أنه إذا وقع فيه في المرة الأولى فقد لا يستطيع أن ينزع هذه الشهوة من صدره. يعني عندما نقول هذا الكلام لا نقوله من أجل أن يقول الإنسان هذه المرة الأولى وبالتالي لن أكتشف، ما أدرى، ربما تصنع هذا الذنب في المرة الأولى ثم لا تستطيع عنه فكاكا. الشاهد أن الإنسان الذي يكتشف غالبا يكون مدمنا على هذه المصيبة التي أتاها أو اقترفها. الله سبحانه وتعالى شرع الحدود من أجل إعانته على نفسه، من أجل ضبط نفسه، من أجل مداوات شخصه، وهذا الذي ذكرناه فيما نقل في هذا الخبر.
سبحان الله. وهي أمثلة كثيرة دائما هكذا، يعني تجد تشريع شرعه الله عز وجل ثم يكتشف في العلم الحديث، لكن بعد أن آمن من آمن وكفر من كفر بهذا الحكم أو بهذه العقوبة أو بهذه.
من أجل ذلك قال الله والله عليم حكيم، يعلم ما كان وما يكون، يعلم خلجات النفوس، يعلم مصائر المآلات، يعلم الحالات والمآلات، وحكيم يضع الأمر في موضعه جل في علاه
سبحانه وتعالى. يأتي بعدها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم.
هذه الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تصور لنا المقصد الأعظم الخامس من مقاصد التشريع. ما كيف يمكن أن نعبر عن هذا المقصد؟ نقول الله تعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد، والحال أنه يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فكلمة ويريد يدل على الحال، على حالهم. ومعنى ذلك أن من مقاصد التشريع حماية الناس، أن من مقاصد التشريع حماية الناس من أتباع الشهوات الذين يريدون إشاعة المحرم من الشهوات وبذلك يدمرون المجتمعات. إذن الله تعالى ذكره وجل مجده يريد لنا التنظيم المجتمعي، يريد للأرض التطهير، يريد للعباد التيسير. أما أتباع الشهوات فإنهم يعملون على تدمير المجتمعات وعلى سفك الدماء وعلى الإفساد في الأرض ويرتكبون أحط الجرائم التي تؤدي إلى إبادة الإنسانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصور يقارئ يجعل عند المستمع مقارنة بين الإرادتين، الإرادة الإلهية للرحمة بالكون وإرادة الذين يتبعون الشهوات في الميل. طب لماذا قال ميلا عظيما؟ عندنا هذه الآية تثير عدد من الأسئلة. السؤال الأول، لماذا قال ميلا عظيما؟ كأن الله سبحانه وتعالى يصور أن الإنسان يسير على صراط مستقيم، وهو كذلك، لأن كل مولود يولد على الفطرة. التصور الإسلامي تصور نقي، للأسف دخل التحريف في اليهودية والنصرانية، فعندهم أن الإنسان يولد مع الخطيئة والخطيئة لازمة له. وأشد من ذكر هذا وشدد عليه وأصر عليه النصارى، فزعموا أن الإنسان أصلا خطيئة آدم لاصقة به لا يمكن أن ينفك عنها. نحن في الإسلام نقول العكس، الإنسان يولد على الفطرة يعني بلا خطيئة،
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الإنسان إذا حج حجا بارا فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، دلالة على أنه عندما تلده أمه يكون نقيا. طيب، إذن التصور الإسلامي أن الإنسان نقي فهو يمشي على صراط مستقيم. يأتي الذين يتبعون الشهوات، والمقصود هنا بالشهوات الشهوات المحرمة. يأتي هؤلاء الذين يتبعون الشهوات فيريدون حرفه عن سيره إما إلى اليمين أو إلى اليسار. والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا تتبعوا السبل لأنها ستميل بكم يمينا أو يسارا. طيب، إذا كنت على صراط يعني على جسر، الصراط هو الجسر، جسر مستقيم. إذا كنت على صراط وجاء من يحاول أن يحرفك، أنت في السيارة فيحاول أن يحرفك، تنحرف قليلا ثم تنحرف، يوشك أن تصطدم بالجدار، جدار الصراط، فتدمر نفسك أو أن تسقط في الهاوية. فإذا كلمة ميلا، هم لا يريدون فقط الميل ليسير ضمن الصراط، وإنما يريدون الميل العظيم، ولذلك وصفه بأنه ميل عظيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك سؤال آخر في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر في الجملة الثالثة من جمل الآية السابقة فقال التوبة، ذكر التوبة فقال ويتوب عليكم. هنا في هذه الآية من جديد قال ماذا؟ والله يريد أن يتوب عليكم. إذن هو كرر التوبة. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا جدد ذكر التوبة مع أنه قد ذكرها في الآية السابقة؟ الجواب، لأن الله تعالى يريد أن يبني في عقولنا وقلوبنا عددا من المفاهيم. المفهوم الأول أن الله يملك الكون، فله الملك المطلق والإرادة المطلقة، ولكنه لحكمة الابتلاء في الدنيا جعل لنا الاختيار، ولذلك يعرض إرادتين، إرادة إلهية للتوبة على البشرية التي تخطئ، وإرادة للذين يتبعون الشهوات لتجعل البشرية تزيغ وتميل وتصر على حمأة الشهوات، على أسن ونتن الشهوات المحرمة. طيب، لماذا لا يجبرنا على أن نكون مثل الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يكون لنا أي إرادة؟ نقول لأن الله أراد أن يكرم الإنسانية بالاختيار ولا يجعلها مجبرة ولا مكرهة. وبالتالي فينبغي الإنسان أن يختار بين أن يتبع إرادة الله القاضية التي تريد للإنسان الخير، وبين الإرادة التي يريدها أتباع الشهوات في الميل العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان عندما يميل ميلا عظيما أن الله غافل عنه؟ نقول: لا، ليس بغافل عنه، لكنه أعطاه الاختيار وسيأتيه الجزاء. ولذلك قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. والإنسان في الامتحان الآن، لما يمتحن امتحان ثانوية عامة، كم يمتحن مرة؟ كم يمتحن مرة أبو عبد الله تظن؟ يعني في حسب الواقع القائم، يمتحن مثلا المرة الأولى، بعض الدول تصنع دور
ثاني.
نعم، تضع في بالها أن هناك برامجها أن هناك دور ثاني. طيب، رسب في السنة ورسب في الدور الثاني، بعد ذلك إذا رسب في الاثنين
سيعيد السنة.
ونفس الشيء دور أول دور ثاني، ربما يعيد السنة مثلا مرة ثالثة، لكن هو نفسه قد لا يقبل النظام أن يعيد بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان الحياة كاملة ليراجع نفسه، الحياة كاملة، هذا بالنسبة للإنسان. وقد يؤاخذه بالذنب في أثناء هذه الحياة عندما يتكاثر ذلك منه، قد يؤاخذه بالذنب ربما من أجل أن ينتبه أنه تحت العقاب، وقد يقذف الله في قلبه أن يمده في طغيانه فيزداد عتوا ونفورا وبعدا، وعند ذلك يبتعد عن التوبة لأنه مال ميلا عظيما. إذن إرادة التوبة من الله مداها الزمني الحياة كلها، ولذلك ينبغي الإنسان أن يسرع قبل أن يحال بينه وبين التوبة.
طيب، يلفت النظر هنا شيخنا ميلا عظيما، يعني لماذا لم يكتفي بأن تميلوا معهم مثلا؟
نعم،
يعني أصحاب الشهوات لماذا لا يريدون الميل العظيم وليس الميل البسيط أو الميل العادي؟
هذا سؤال رائع. الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو يعلم أن الطبيعة البشرية ستجعله يوم من الأيام يقع في المعصية. إذن مجرد أن يفكر في المعصية ثم أن يقع فيها هذا يعتبر ميلا، ولكنه ميل يسير، كيف يعالجه؟ بالتوبة. والله يريد أن يتوب عليكم، لكنه إذا لم يعالجه بالتوبة سيميل بعد ذلك ميلا آخر. يبدأ الآن زاوية الميل تزداد اتساعا، كانت زاوية الميل مثلا 10 درجات، بعد ذلك ستصبح 20 درجة، 30 درجة، 40 درجة، 50 درجة، وهكذا تزداد زاوية الميل حتى يسقط إلى الهاوية فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذين يتبعون الشهوات لا يريدونه أن يميل ميلا يسيرا، لأنه لو مال ميلا يسيرا مع ذلك أنه سيتوب، وبالتالي كل الجهود الشيطانية التي بذلوها ستذهب هباء منثورا. طيب، ماذا يصنعون؟ يريدونه أن يميل ميلا حقيقيا، والميل الحقيقي هو الذي جعله الله تعالى وصفه بقوله ميلا عظيما. ومن خلال ذلك نفهم الحماية الإلهية للبشرية، الحماية الإلهية للبشرية لئلا تقع في الهلاك والهاوية. فأتباع الشهوات يزينون للبشرية دائما المفاهيم الخاطئة ليزدادوا من الميل ويزدادوا من الميل بدلا من أن يتوبوا. والله سبحانه وتعالى يبين أنه يريد التوبة لعباده وبعباده. وعلى سبيل المثال، مثلا من الميل العظيم الذي أوقعته الجاهلية الأولى والمعاصرة ما يسمى بالشيوع الجنسي، وإباحة الإجرام الجنسي تحت شعار الحرية الجنسية. وعلى هذا فيدخل في الذين يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما من يحاول أن يسول للناس تقنين قوانين تبيح لهم مثل ذلك.
طيب، اللافت في النظر كذلك في الآية السابقة وفي هذه الآية وفي الآية اللاحقة تكرار الفعل المضارع يريد، يعني تجد أنه تكرر، لم يكتفى فقط في الآية الأولى بيريد ثم بعد ذلك أتبع الآيات، إنما في كل آية يريد. هل لذلك يعني من حكمة؟
نعم، الحكمة الأولى أن نشعر بإرادة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك: كيف يعني أنا الآن أشعر بالاختيار وأني أنا لي الحر، لي الحرية، أنا حر ولي الحرية، فكيف يعني يريد الله سبحانه وتعالى؟ نقول له انظر حواليك، هل ترى الشمس تخرج من المغرب؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله على لسان إبراهيم لهذا الذي حاج إبراهيم في ربه، بمعنى أن إرادة الله غالبة واضحة، واضحة في التنظيم الكوني، لكنه أعطى لنا في الأفعال الاختيارية لنا حرية الاختيار. وهذه الأفعال الاختيارية إذا أفسدنا فيها لا يصل الإفساد إلا إلى مدى محدود من الكون، مثلا وصل إلى الغلاف الجوي نتيجة لإفساد البشرية، ولكن هذا ولكن الأرض في ذاتها وهذا الغلاف الجوي جزء يسير لا يكاد يرى في عظمة الخلق. فالله سبحانه وتعالى إرادته غالبة، إذن يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن إرادته قائمة، لكن لأنه أعطى لنا الاختيار فإن الذين يتبعون الشهوات سيبتكرون كما ابتكروا البرامج التي تزين الشهوات في الحال، هم سيظلون يبتكرون ولا تظن أنهم يمكن أن يئاسوا. لماذا؟ لأن الشيطان يؤزهم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، والشيطان هو أصلا قد حلف وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، سأكون هناك في ذلك المكان الذي هو الصراط المستقيم، كل ما يحاولون أن يسيروا أنا لا أتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فإذا الإرادة متجددة من قبل أتباع الشهوات لنميل ميلا عظيما، ولكن الإرادة أيضا من قبل الله متجددة، فهو الذي فتح لنا باب التوبة، وكل ما وقعنا في الذنب، ولذلك هو لم يسمي نفسه التائب وإنما سمى نفسه
التواب
بصيغة المبالغة التواب، قالوا من أسباب ذلك كثرة الذنوب، فلو كان تائبا لتاب مرة أو مرتين على الفرد، ولتاب على فرد أو فردين أو ثلاثة، ولكن سمى نفسه توابا، وصف نفسه بأنه تواب ليبين أنه مهما تعددت المعاصي من الفرد الواحد ومهما كثر الأشخاص الذين يعصون فإن الله تعالى يتوب عليهم. ولاحظ بعد أن يتوب عليهم هو يريد أن يبين لهم، يريد أن يهديهم، إذن ليس فقط التوبة، كذلك ما هو فوق التوبة، ما بعد التوبة، وهو إرادة البيان والهداية. طبعا قد يقول قائل لكن الله قدم إرادة البيان والهداية فقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ثم بعد ذلك ذكر التوبة. نقول هو يريد أن يتوب علينا وهو يريد أن يهدينا من قبل أن يخلقنا، بدليل أنه قال إني جاعل في الأرض إيش
خليفة،
فهو من البداية يريد لنا هذه الهداية والبيان. ثم ذكر التوبة لأننا بعد الخلق سنقع في المعصية، فإذا وقعنا في المعصية فينبغي أن نعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا.
ثم قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا،
هذا هو المقصد الأعظم السادس بينه الله تعالى بهذه الآية، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما معنى ذلك؟ من أهم المقاصد الإلهية في إنزال التشريعات إرادة الرفق بالإنسانية، إرادة الرفق بالإنسانية من خلال التخفيف التشريعي والمعرفي على البشرية. يعني كيف التخفيف التشريعي والمعرفي؟ التخفيف التشريعي بأن شرع لنا الأسهل والأخف، والمعرفي بأن بين لنا ما نحتاجه قبل أن نحتاجه. ولذلك قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجعل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، وذلك ليدل على أن النظام الذي يحتاجه الإنسان هو موجود قبل أن يخلق الإنسان الذي هو النظام القرآني. إذن هناك تخفيف تشريعي من خلال الأحكام، أحكام العبادات الشعائرية الصلاة والصيام، وأحكام العبادات الاجتماعية الأخلاق الحسنة، وأحكام العبادات الاقتصادية الاستثمارية، وأحكام العبادات الجنائية، كل هذه تسمى عبادات. وبعض الناس مثلا يسمي الصلاة والصيام عبادات ويسمي الأمور الأخرى مثلا معاملات، نقول يعني هذا تقسيم فني، ولكن الأصح والأوضح حتى لا يقع وهم عند الناس أن نسمي هذه عبادات شعائرية، هذه عبادات مثلا تشريعية، عبادات جنائية، عبادات اجتماعية وهكذا. فإذا من أهم المقاصد الإلهية الرفق بالإنسانية، سواء من خلال التخفيف التشريعي أو التخفيف المعرفي. والتخفيف التشريعي نوعان، نقول الشريعة كلها تخفيف، كلها تخفيف، فالصلاة تخفيف، تخيل لو كان الصلاة علينا 50 صلاة كما كان الأمر سيقضى ولكن الله تعالى بعد ذلك قضى، وقد سبق في علمه أنه سيخفف، وإنما لحكمة بالغة أراد الله سبحانه وتعالى أن يجري أن تجري مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه في موضوع التخفيف. فإذا هو أصلا القضاء قد سبق، وقد قال الله تعالى ما يبدل عندي القول، يعني في الحديث الذي ورد، ما وقال سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد في سورة قاف. فإذا التشريعات كلها تخفيف، فإذا أردنا أن نبحث عن أفضل التشريعات الاقتصادية فهي هذه التي هي تحريم الربا وتحريم البيع الغرر، تحريم بيع الغبن، تحريم الغبن، تحريم الاحتكار مثلا. إذا أردنا التشريعات في مجال الأنكحة نفس الشيء، هي التشريعات الإسلامية في مجال العبادات، هذا كله تخفيف. ثم هناك تخفيف في التخفيف. ما هو التخفيف في التخفيف؟ تيسير في التيسير. ما هو؟ إذا الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه سيتيمم، إذا لا يستطيع أن يتيمم فإنه سيصلي ولو على حاله، إذا لا يستطيع أن يقف في صلاته ويؤدي الأركان فإنه سيجلس، إذا لا يستطيع أن يصوم فإنه سيأتي بالفدية، إذا لا يعجز عن دفع الفدية سيسقط عنه تسقط عنه العبادة، وهكذا. إذا عندنا تخفيف عام وهي الشريعة كلها، والتي قال الله تعالى عنها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وتشريع وتيسير في التشريع العام أو تخفيف في التخفيف العام، وهو التي نسميها والتي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالرخص.
نعم. يعني هو الآن يظهر لي وأنا أقرأ الآية أنت فسرتها على أن التخفيف في ذات الأحكام فيها تخفيف في ذاتها، ولكن لو يخطر في البال أنه يريد أن يخفف عن شيء كان سابقا مشددا فيه فخفف، فهل هذا الفهم صحيح؟ أن
طيب ننظر في الآية. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله أن يخفف عنكم، ونحن قلنا في فهمنا للآيات ينبغي أن نستحضر سياقين، السياق التاريخي مثل أسباب النزول أو بيئة النزول، إما أسباب النزول أو بيئة النزول. بيئة النزول مثلا هذه الآية نزلت وكانت التشريعات عند اليهود كذا وكذا فصارت مثلا، هذه بيئة النزول، إذن هذا يسمى السياق التاريخي. وعندنا السياق الوضعي أو الموضعي، السياق الموضعي يعني هذه الآية ننظر ما قبلها وننظر ما بعدها، السباق واللحاق. إذن هناك سياقان، وهناك تقييدات أو إطلاق. الآية مطلقة ليست مقيدة، لم يقل الله يريد الله يخفف عنكم مثلا في الاقتصاد، وإنما مطلقة فتشمل جميع المجالات، ولم يقل يريد أن يخفف عنكم ما سبق عند الأمم، وبالتالي فهو يخفف عنا مطلقا. فيشمل هذا التخفيف التخفيف عما كانت عليه الأمم من قبل من الأشياء الغريضة، من بعض الأشياء الغليظة التي كانت عندهم. فمعلوم أن الشريعة موسى عليه السلام مثلا حرم الله سبحانه وتعالى فيها أشياء أباحها لنا، مثلا قال عن المحرمات الأطعمة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور، هذا غير محرم عندنا. وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فهو حرم على نفسه ألبان حليب الإبل أو ألبان الإبل ولحومها، وهي أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وهي غير محرمة عندنا مثلا. فهذا نوع من التخفيف مما كان على الأمم السابقة. ولكننا نقول أيضا هناك أشياء نحن فعلناها الأمم السابقة في الصورة كانت تفعل ما هو أخف منها. مثل ماذا؟ مثل الصلوات، فإن المعلوم أن الصلوات التي على اليهود ثلاث بينما هي علينا خمس، ولذلك موسى عليه السلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه حتى بعد أن خفف عنه إلى خمس صلوات، من خمسين إلى خمس صلوات، وقال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني ولم يقوموا بذلك. نقول الخمس صلوات هي تخفيف في ذاتها، وإن كانت في الصورة أكثر من ثلاث، لكن هي تخفيف في ذاتها لأنها تنظم أمور اليوم، وسنكتشف مع تقادم الأزمان فيها من الحكم ما نقول لو كانت أقل من ذلك لما كان تخفيفا، بل ربما يكون تغليظا عندما ننظر إلى طبيعة الإنسان واحتياجاته. إذن يجوز أن نقول هو تخفيف عن بعض ما كان غليظا أو ثقيلا على من كان قبلنا، ويجوز أن نقول هو تخفيف في ذاته حتى ولو ظهر في الصورة أنه أشد مما كان على الذين من قبلنا.
جميل جميل.
على سبيل المثال مثلا موضوع الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله كان مشروعا لبعض الأمم التي كانت قبلنا، مثلا مثل بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن كان القتال واجبا عليهم، كان واجبا عليهم بعد خروجهم من فرعون، بعد نجاتهم من فرعون صار واجبا عليهم لأنهم صاروا أمة منظمة يمكنهم القتال، لكن لما كانوا عند فرعون لم يكن يجب عليهم القتال، ولذلك شرع الله لهم الفرار ونجاهم بمعجزة من فرعون. طب إذن كان القتال بعد ذلك مشروعا لهم، والقتال أيضا مشروع لنا عندما تمس الحاجة لحماية الأمن القومي الإسلامي أو حماية الإسلام والمشروع الإسلامي والبلد الذي يحمي المسلمين. ولكن القتال شديد كره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا على سبيل المثال. مثلا العكس، هناك أمور كانت غليظة على من قبلنا، التوبة بالنسبة لقوم موسى في بعض الذنوب اقتضت أن يقتل بعضهم بعضا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نحن لا نحتاج مهما ارتكبنا من ذنوب إلا أن نراجع الله سبحانه وتعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اللهم اجعلنا من المستغفرين. إذن ينبغي أن نفهم كلمة يخفف عنكم في هذا الإطار وفي هذا الإطار. طيب، ولاحظ الصلة بعدها: وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم. خلق الإنسان ضعيفا يعني أن الإنسان بطبيعته ضعيف في عمره، فهو إذا يعمر مثلا 80 90 100 120 سنة، وكل ما تقدم في العمر تبدأ حواسه بالضعف. هذا من ضعفه. إذن هو لن يصل إلى الدرجات الخبرة الكافية لما ينفعه في حياته. وأبرز مثال على ذلك أن الطفل الصغير يبدأ يتعلم ما يضره وما ينفعه رويدا رويدا، يسمى مميزا، ثم يتعلم القراءة والكتابة مثلا في عمر 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، ولا يستطيع وهو في 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات أن يقرأ ما هو واجب على صاحب الجامعة. إذن هو ضعيف في ذاته. طيب، الله سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان ولذلك أعطاه زخم هائل من التشريعات من أجل أن لا يستغرق 100 سنة حتى يكتشف أنه يحتاج إليها، ولا يستغرق 200 سنة حتى يحتاج. على سبيل المثال، الأمة الأمريكية أو مجموعة من البشر في أمريكا اكتشفوا أنهم يحتاجون إلى تحريم الخمر. طيب، الله سبحانه وتعالى حرمها قبل 1400 سنة، لماذا لا يقوم اليهود والنصارى وهم من أقرب الناس إلينا بالاستفادة من ذلك ويحرمونها؟ طبعا عندما حرمها الأمريكيون نتيجة لغلبة الشهوات عندهم أصروا بعد ذلك على إباحتها من جديد، يعني هم حرموها في عام 1919 واضطروا أن يدخلوا تعديلا دستوريا لإباحتها من جديد في عام 1932. هذا من ضعف الإنسان الذي خففه الله سبحانه وتعالى عنا. ولذلك قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبين الله سبحانه وتعالى سبب تعليمه لنا ما يوجب التخفيف عندما قال: وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ذكرنا أنواع ضعف الإنسان، سواء الضعف الذاتي أو الضعف الخلقي أو الضعف الخلقي يعني الشهواني أو الضعف العمري، وكذلك من أهم جوانب الضعف الضعف أمام الإغراءات الشهوانية، ومن ذلك ضعفه أمام الشهوات الجسدية الجنسية. ولذلك بعض أهل العلم فسر لنا وخلق الإنسان ضعيفا بأنه في أمر النكاح، وقال وكيع مثلا: يذهب عقل الرجال عند النساء. ونقول: هي الشهوة سواء من الرجل أو من المرأة، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك وضع الله الضوابط المختلفة التي تحمي الأسرة مما ذكره في سورة النساء وفي غيرها.
يعني أن الله عز وجل لما شرع الشرائع راعى هذا الجانب، جانب الضعف في الإنسان، ثم أوجد له كذلك مخرج في التوبة وغيرها مراعاة كذلك لهذا الضعف.
نعم، ولذلك قال وخلق الإنسان ضعيفا، وهي في هذا السياق. وعندنا قاعدة تفسيرية مهمة. طيب، لما قال الله وخلق الإنسان ضعيفا، هل نقيدها فقط في موضوع تنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة؟ نقول لا، بل هي عامة، لأن العموم التقعيدية لا يحصره ضرب المثال التفصيلي، فهذه أمثلة تفصيلية في موضوع النساء وكذا، لكن الأصل أنه خلق ضعيفا في جميع أموره، والله سبحانه وتعالى شرع له ما يرفع عنه ما يترتب على هذا الضعف من أخطاء في التشريعات التي يشرعها لنفسه.
طيب شيخنا، نحن يعني في نهاية هذه الجلسة، إلا أنه يعني هذه الآيات الثلاث ظهر لي من تفسيرها أن نحن جعلنا هذه الآيات الثلاث كمقاصد مقاصد للتشريع بشكل عام، إلا أني وجدت بعض المفسرين يربط هذه الآيات الثلاث بما قبلها من إباحة زواج الإماء وما بعده ممتد، فكأنها تعالج قضية زواج الإماء وغير ذلك وما يترتب عليه والزنا وغير ذلك.
هذا صحيح أنها تعالج هذا وذاك، ولكن ألفاظها عامة فتدل على معالجة هذه الأمور ومعالجة غيرها، فهذا الإعجاز القرآني في سرد الألفاظ والمعاني. فالموضوع الشهواني مثلا أو موضوع العلاقة بين الرجال والنساء من أكثر المواضيع التي يحاول أتباع الشهوات أن يزينوها لكي يوقع الناس في الحرام، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقول يريد الله ليبين لكم فيما في هذه الأمور ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ولكن هذه الآيات لا تتعلق فقط بهذا، وإنما بجميع ما نحتاج إليه من البيان، ولذلك سيأتي في آخر السورة فيقول يبين الله لكم أن تضلوا وهكذا.
جزاك الله خير، شكر الله لك فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الجلسة المباركة من مجالس أهل التفسير، إلى جلسة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.